وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح، من إخراج شهاب أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان.
أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم في أولى حلقات هذا المسلسل،
حيث نروي لحضراتكم مشاهد مستقاة من أوثق مصادر التأريخ الإسلامي عند مختلف الفرق الإسلامية،
مشاهد تحكي تجليات أزكى قيام السماء في سيرة عبد الله وأخي رسول الله الوصي المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين.
لقد بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لكي يتمم مكارم الأخلاق، فاستقام على صراط التوحيد الخالص وهو القائل:
والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه.
واستقام معه وصيه المرتضى، فكان عليه السلام أسبق الخلق إلى مرضات الله لا يؤثر عليها شيئا.
وفي قصة تفرده بالعمل بآية النجوى أوضح شاهد على ذلك.
ومما ذكره المفسرون مستمعين من أهل السنة والشيعة نستلهم مشاهد هذه الحلقة، فتابعونا مشكورين.
هلومي يا موباي، هلومي وافتح الباب.
مهلا يا حاضر.
أي
ها أنا قادمة.
سلام عليك يا أميمة.
وعليك السلام يا أبا أبي. مالي أراك متعبا، ليس مسجد النبي عنا ببعيد.
لم أذهب اليوم إلى مسجد النبي.
لماذا؟
لقد آثرت أن أذهب إلى قباء وأصلي في مسجدها.
يا سبحان الله، أتترك أجر صلاتي خلف رسول الله ونحن جيران مسجده وتذهب إلى قبى يا أبا أبي؟
دعيني أسترح قليلا يا امرأة، لقد كان لي شغل في قبى.
قد كنت أرجو أن تأتيني اليوم بجواب مسألة من رسول الله.
أعتذر لله ولك يا أميمة، أعتذر لك، لم أستطع أن أكلمه اليوم.
هكذا تفعل يا حاضب معي؟ وقد علمت بشدة حاجتي لمعرفة جواب مسألتي. لولا أن الحياء يمنعني لذهبت بنفسي إلى رسول الله وكلمته وعرضت عليه ما ألم بي، فيغنيني جوابه عن مماطلتك يا حاطب.
ليس في الأمر مماطلة يا أم أبي،
بل لا أراك إلا مستهينا بما طلبته منك.
مستهين؟
إنني أريد أن أعرف حكم الله في مسألتي، كي تصح صلاتي يا رجل، ألا تفهم ذلك؟
هوني عليك يا أميمة، هوني عليك
يا حاضر. لقد أهدتك لا تترك صلاة خلف رسول الله
بحالي. هوني عليك، أخبرك يا أم أبي بحقيقة الأمر.
وهل ثمة سر تخفيه عني يا أبا أبي؟
لا لا يا أم أبي لا، إنما جرى هو أن الله تعالى أنزل قرآنا أن نقدم صدقة إذا أردنا أن نناجي رسول الله ونكلمه في خلوة، ولم أستطع أن أعرض مسألتك عليه في محضر الناس.
عذرا يا حاطب، هل أخبرتني من قبل لكي لا أطيل معاتبتك؟ فقد علمت قلة ذات يدك. عذرا عذرا يا أبا أبي.
لا، بل أنا المعتذر إليك يا أميمة.
أتقولها
إذ لم أستطع تلبية ما طلبته؟
لعل الله يأتينا بالفرج من حيث لا نحتسب.
اللهم إنا بانتظار فرجك، ففرج عنا على يد خير خلقك يا الله.
اللهم آمين. ولكن ما السر في نزول هذا الأمر من الله يا حاطب؟
لا أدري، لعله يتضح لنا عن قريب.
لعله يتضح.
وكان الله تبارك وتعالى قد أنزل الآية 12 من سورة المجادلة، والتي عرفت بآية النجوى، وهو قوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
وهكذا جاء هذا الأمر من الله تطهيرا للمسلمين واختبارا للنوايا.
فقد كان في المسلمين من يكثر من مناجاة النبي ومحادثته على انفراد، ليس طلبا للعلم بل لإظهار نوع من الاختصاص به صلى الله عليه وآله.
كما أن كثيرا من المسلمين كانوا يوم ذاك يعانون الفقر، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسيلة لإعانة الفقراء.
ولكن من الذي استجاب لإرادة الله؟
نتابع الحكاية.
من هذه القادمة إلى بستاني؟ كأنها زوجتي سارة.
هذه أنت يا سارة؟ ما الذي جاء بك يا أم كعب في هذا الحار؟
أنعمت في ظهيرتك يا شمعون.
أهلا بك يا سارة، أهلا بك
يا رجل. لقد أقلقني تأخرك، فجئت أرى ما أنت فيه.
شكرا لك.
أراك جالسا في الظل يا شمعون.
نعم،
كنت أظن أني سأراك تعمل في البستان في هذا الحر.
لقد كفاني، لقد كفاني العمل ابن أبي طالب يا سارة.
تعني عليا يا شمعون؟
أجل، هو ذا يعمل في إصلاح زرعنا. كم هو متقن لعمله، انظري.
صدقت صدقت يا رجل.
نعم،
ما أشد صبره وهو يعمل في هذا الحر.
إنه جاد في عمله.
نعم، لا أظنك قد استأجرته لذلك من نفسك.
لا لا لا، لم أطلب منه أنا ذلك، بل هو جاءني وعرض علي أن يصلح زرعي.
نعم،
مقابل دينار.
ماذا؟
مقابل دينار واحد، فأعطيته الدرهم قبل أن يشرع بعمله.
لعله علم أن ليس لدى ابن عمه محمد شيء من الطعام، فجاء يعمل عندنا ليشتري طعاما له.
لعله كذلك. لعله كذلك.
فقد حدثتني يا شمعون جارتنا أنه استسقى لها 16 دلوا من الماء مقابل تمر.
مقابل
نعم
تمر؟
نعم يا شمعون. أخذه لابن عمه.
عجيب عجيب أمر محمد، هو ملك المسلمين.
نعم
ويضوي أياما وهو جائع. آه يا للعجب.
يا شمعون.
نعم.
لا أرى في محمد شيئا من فعل الملوك.
صدقت يا سارة.
ورب موسى إنه لا أقرب ما يكون لسيرة الأنبياء.
نعم هو كذلك.
ولكن يا شمعون.
ولكن ماذا؟
أنت قلت أنه عرض عليك دينارا لإصلاح زرعك.
نعم وهو كذلك.
هل أخبرك لأي شيء يريد هذا الدينار؟
لا لا لم يخبرني هو. ولكنه وكما علمت من بعض أتباع محمد.
نعم.
بدل الدينار إلى دراهم عشر.
ماذا؟
وهكذا.
وما الذي فعله بهذه الدراهم يا شمعون؟ هل اشترى بها طعاما يا ترى؟
لا بل إنه أخذ يتصدق بها.
ماذا تقول؟
ولأمر عجيب.
ولكن ما الذي يضحكك يا أبا كعب؟ أي أمر عجيب تريد؟
إنه يتصدق على الفقراء من أتباع محمد.
ماذا؟
بدرهم. كلما أراد أن يناجيه ويكلمه على انفراد.
نعم يا شمعون قد سمعت بما أنزله رب محمد من الأمر بالصدقة.
نعم.
قبل مناجاته وعلمت أن من كانوا يكثرون من مناجاته قد أعرضوا عنه فلم يعد يكلمه أحد.
إلا عليا يا سارة.
نعم.
إلا عليا.
نعم يا شمعون.
ها هو يتحمل أذى العمل في هذا الحر لكي نعم. يناجي محمدا.
محمد محمد بل قل رسول الله يا شمعون.
رسول الله؟ هذا الذي أسمعه منك يا سارة؟
أي والله يا أبا كعب.
ماذا تقولين؟
إنه لرسول الله.
رسول الله؟
دع عنك الحمية لدين الآباء يا شمعون. والله يا شمعون لقد انشرح صدري للإسلام بعد الذي سمعته.
سارة؟
نعم يا شمعون.
ماذا تقولين؟
فلو لم يكن عند محمد الحق لما تحمل علي مثل هذا العمل لمناجاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
أجل لقد نص المفسرون على أنه لم يعمل بهذه الآية غير الوصي المرتضى عليه السلام. قال ابن عباس
لقد كف الناس عن كلام رسول الله وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه. أما علي فتصدق بدينار كان له فباعه بعشرة دراهم في عشر كلمات سألهن من رسول الله ولم يفعل ذلك غيره من المسلمين حتى أن أهل الميسرة بخلوا أن يفعلوا ذلك. وقال المنافقون ما صنع ابن أبي طالب الذي صنع من الصدقة إلا ليروج لابن عمه.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام يا أميمة.
جعلك الله من الصالحين يا حاطب.
إن شاء الله.
أراك مستبشرا يا ابن العام.
نعم ولماذا لا أستبشر وقد جئتك بجواب مسألتك من رسول الله.
الحمد لله. وهل رزقك الله ما تتصدق به قبل مناجاتك رسول الله؟
بل أغناني الله بأبي الحسن علي.
وكيف ذاك يا حاطب؟
قد علمت أنه لم يناجي رسول الله سواه هذه الأيام.
سامح الله الأغنياء منهم.
فلجأت إلى علي أريد أن أخبره بمسألتي فبادرني هو قبل أن أفصح له عنها وأخبرني أنه داخل على رسول الله فإن كانت لي مسألة حملها إليه فأخبرته بمسألتك.
إنها والله فراسة من ينظر بنور الله.
فما لبث أن جاءني وهو يحمل جواب رسول الله، فكشف به غمي، ثم التمس مني أن أقبل منه هذا الدرهم يقدمه أمام مناجاته التالية لرسول الله.
الحمد لله أنه والله لدرهم مبارك.
هو ذا يا أميمة، آليت أن أحتفظ به التماسا للبركة.
ونعم ما آليت يا ابن العام.
الحمد لله.
الحمد لله.
ثم كان أن تاب الله على المسلمين ببركة استجابة الوصي المرتضى صلوات الله عليه لهذا الأمر وحده دون المسلمين، فنزل جبرائيل الأمين بالآية التي تنسخ هذا الأمر، وهي 13 من سورة المجادلة، وفيها يعاتب الله تعالى من لم يعمل بهذا الأمر ويرفعه عنه قائلا:
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أيها الأطائب، لصدق الإيمان علائم يظهرها صدق العمل بمقتضاه،
ولتصديق رسول الله صلى الله عليه وآله علائم يظهرها عدم الشك فيما قال وإن كان الظاهر خلافه.
وهذا ما تجلى في سيرة سيد المصدقين برسول الله، تشهد له جميع مواقفه بذلك.
وفي هذا اللقاء نختار مشهدين منها روتها المصادر المعتبرة عند الفرق الإسلامية كافة.
عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتجهز لفتح مكة، قدمت عليه إلى المدينة المنورة جارية كانت مولاة لبني هاشم تدعى سارة، فسألها رسول الله: أمسلمة جئت أمهاجرة جئت؟
لا لا يا سيد بني هاشم، إنما جئت مسترفدة عطاءكم، فقد كنتم لي الأصل والعشيرة والموالي، وقد هاجرتم عن مكة فأصابتني بعدكم فاقة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني يا سيد بني هاشم.
فأمر صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب أن يعطوها فأعطوها نفقة. فلما تجهزت للرحيل إلى مكة جاءها حاطب بن أبي بلتعة، وكان ممن أسلم وهاجر إلى المدينة وعياله بقوا في مكة.
يا مولاة بني هاشم.
نعم نعم.
إن لي إليك حاجة. نعم حاجة. إن أنت قضيتها لي دون أن يعلم رسول الله فلك مني 10 دنانير وهذا البرد الثمين. نعم هذا البرد الثمين، ثمين ثمين جدا لك.
أجر جزيل يا ابن أبي بلتعة، قل ما هي حاجتك؟
نعم حاجتي ما هي بالعسيرة، إنما هو كتاب توصينه سرا.
نعم
سرا إلى سادة مكة، ولكن احرصي على إخفائي دون أن يعلم أحد.
لك ذلك يا حاطب، ولكن لا أراك تريد سوءا بمحمد.
لا 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 سوء،
إنه سيد بني هاشم يا حاطب.
حاشا حاشا لله، إنما هو كتاب أريد منه حفظ عيالي، وقد علمت إنهم بقوا في مكة، وإنما طلبت إخفاءه لكي لا يساء بي الظن.
حسنا حسنا، إذا كان كذلك فهات الكتاب. إنني سأخفيه في مكان لا يهتدي إليه أحد يا رجل، صدقني.
هو ذا يا أمة الخير، وهذه الدنانير العشرة والبرد الثاني، خذيها. بارك الله.
شكرا.
بارك الله لك.
شكرا
بارك
لك
الله
يا
لك
حاتم. شكرا.
بارك الله لك. تفضل.
وكان الذي كتبه الرجل هو
من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة، أما بعد فإن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم.
فأراد تحذيرهم من عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتح مكة، فنزل جبرائيل بخبره على النبي.
هلم يا طلحة، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتجهز للذهاب إلى روضة خاخ مع علي وعمار.
وما الخبر يا ابن العوام في روضة خاخ؟
لقد نزل عليه جبرائيل الأمين يخبره بأن سارة مولاة عمر بن صيفي تحمل لأهل مكة كتابا يحذرهم من قدوم رسول الله عليهم فاتحا. هلما لناتي رسول الله بالكتاب.
هيا هيا. هذه ضعينة سارة، قد صدق رسول الله، لقد أدركناها وهي في روضة خاخ.
مهلا يا سارة، قفي قفي يا امرأة.
ما هذا يا ابن العوام؟ ما الذي تريده يا زبير؟
هاتي كتاب حاطب.
ماذا؟
إلى مشركي مكة. نعم هاته.
أي كتاب تاني يا زبير؟
لا سبيل لك إلى الإنكار. لقد أنبأنا رسول الله بأمر هذا الكتاب.
ماذا؟
هيا هاته يا امرأة هيا.
لا أدري ماذا تقولون.
لا تدرين؟
وما معي شيء سوى ما وهبني رسول الله وبنو عبد المطلب من نقود وثياب.
لا نصدق.
إن شئتم فتشوا رحلي جميعا، افعلوا ما شئتم.
ونحن فاعلون ذلك، ولا حاجة بنا لإذنك. هل سمعتي؟
حسنا حسنا.
فتش.
عجيب أمر هذه المرأة، كأنها صادقة، إننا لا نرى معها شيئا.
ماذا تقول يا علي؟ لنرجع لرسول الله فنخبره بما شهدنا، فليس مع المرأة أي كتاب.
نعم.
فأبى عليه السلام وخاطب المرأة قائلا:
والله ما كذبنا رسول الله، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وآله على جبرائيل، ولا كذب جبرائيل على الله. والله لأن لم تظهري الكتاب لأردنك إلى رسول الله.
الله أكبر الله أكبر، مثلك لا يخدع عن دينه يا علي. تنحوا عني لأخرج كتاب ابن أبي بلتع، فقد أخفيته في قصاصة شعر رأسي. نعم نعم
يا إلهي.
عاد علي عليه السلام بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل خلف حاطب وعرضه عليه، فقال حاطب معتذرا:
عفوا يا رسول الله، والله يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت، وما نافقت ولا غيرت ولا بدلت ولا غششتك منذ نصحته، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وأهله، وأنا غريب يا رسول الله يا رسول الله وعيالي بين ظهراني المشركين، فأردت فأردت يا رسول الله بكتابي أن تكون لي عند أهل مكة يدا تدفع عن أهل الأذى، وقد علمت أن الله ينزل بأسه بهم وأن كتابي لن يغني عنهم شيئا يا رسول الله. يا رسول الله
هذا المنافق يا رسول الله، إنه منافق،
أعفو لي يا رسول الله.
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل عذر حاطب، فأنزل الله عز وجل قوله في أول سورة الممتحنة:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
وهكذا كان شدة تصديق الوصي المرتضى لله ولرسوله سببا للعثور على كتاب حاطب، وبالتالي سببا لتوبته وقبول الله عذره.
والمشهد الثاني من المشاهد الحاكية لشدة تصديق الإمام المرتضى لرسول الله صلى الله عليه وآله هو ما روي في كتب الفريقين أيضا، ونحن ننقله لكم نقيا مما أدخل فيه.
جاء أعرابي وعرض ناقة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فاشتراها رسول الله منه ب70 درهما، فلما قبض المال أخفاه وصاح:
أيها الناس احكموا بيني وبين رسول الله، إلا قد اشترى مني ناقة ولم يوفني ثمنها، فليأتي ببينة على ما يقول.
فقام رسول الله وتحاكم مع الأعرابي إلى رجل من قريش.
ما تدعي على رسول الله يا رجل؟
أدعي 70 درهما، نعم 70 درهما ثمن ناقة بعتها له ولم يوفني ثمنها.
وما تقول رسول الله؟
فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته ثمن الناقة 70 درهما.
إذن لقد أقررت يا رسول الله بأن له عليك 70 درهما، فإما أن تقيم البينة على قولك فيشهد لك شاهدان يشهدان بأنك قد أوفيته ثمن الناقة، وإما أن توفيه 70 التي يدعيها عليك.
ومن أين ستأتي بالبينة يا محمد؟ ولم يرنا أحد وأنت تسلمني 8 ناقة. قد بلغت ما أريد بهذا الحكم.
ثم تحاكم رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله إلى قرشي ثان فحكم بحكم الأول، فقال الصادق الأمين:
والله لأقصدن من يحكم بيننا بحكم الله تعالى ذكره.
فتحاكم مع الأعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال للأعرابي:
ما تدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقول يا رسول؟ فقال صلى الله عليه وآله: قد أوفيته. فقال عليه السلام: يا أعرابي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول قد أوفيتك، أفلا تصدقه؟
لا أصدقه، ما أوفاني شيئا، أريد الناقة أو الدراهم.
ماذا تقول يا رجل؟ ماذا تقول؟
فقال عليه السلام: خلي عن الناقة وخلي عن رسول الله.
لا لا، لن أخلي حتى أستوفي دراهمي. نعم، حتى أستوفي دراهمي.
فكررها عليه السلام 3 مرات، يدعو الأعرابي إلى أن يخلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأعرابي يأبى، فدفعه وحكم لرسول الله، فسأله صلى الله عليه وآله عن دليله فيما حكم به، فقال:
يا رسول الله، نصدقك على الوحي ولا نصدقك على هذه الدراهم. فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق ما أخطأت حكم الله تبارك وتعالى فيه.
ثم التفت صلى الله عليه وآله إلى القرشيين وقال:
هذا حكم الله، لا ما حكمتما به في نبيكم.
مستمعين الكرام، ومن هذا الموقف العلوي استلهم الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري موقفه حينما شهد لرسول الله صلى الله عليه وآله في حادثة مماثلة، فلقب لذلك بذي الشهادتين تصديقا من الله لموقفه في تصديق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
وإلى لقاء آخر من مسلسل المثل العليا، دمتم بألف خير.
استجب لدعاي، حسبنا الله.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافقن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها الحديث عن الضوابط التي ينبغي مراعاتها فيما يرتبط بلعب الأولاد وضرورة منحهم الفرصة الكافية لتلبية هذه الحاجة الفطرية. ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا به ومرحبا.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد حسن الكشميري، في الحلقة السابقة بينتم قاعدة مهمة، وهي ضرورة أن يكون الوالدان منتبهين إلى أن لعب الأولاد لا ينبغي أن يؤدي إلى إيذاء الآخرين، إلى التجاوز عن على حقوق الآخرين، أو تنمية مشاعر العداء والعدوان على الآخرين لدى الأولاد. وذكرتم بعض النماذج الرائجة مع الأسف لأنواع من اللعب تؤدي إلى إيذاء الآخرين وتنمية هذه المشاعر. هذه القاعدة مهمة جدا، لأن أضرار عدم مراعاتها بعضها راهنة ترتبط بتضييع حقوق الآخرين وإيجاد مشاكل اجتماعية، وبعضها مستقبلية على الأولاد أنفسهم تؤدي إلى تنمية مشاعر العداء وروح العدوان وتجاوز وظلم الآخرين لدى الأولاد. لو سمحتم، هل يمكن أن نقول بضرورة مراعاة قاعدة أخرى مقابلة لهذا؟ هذه القاعدة، وهي ضرورة أن تكون اللعب أو مساحات اللعب التي يسمح بها للأولاد مراعى فيها تنمية مشاعر الخير، تنمية شخصية الأولاد، تقوية عناصر الخير فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذا كله يعيدنا إلى التأكيد على ما مر في أحاديثنا الماضية، وهي مسألة المراقبة.
نعم،
هذه قضية المراقبة مسؤولية خطيرة وتتفاقم يوم بعد يوم في عالمنا الموجود وفي المستقبل الخطير الذي نمر به. ربما بعض الدول أو بعض الشركات تبني مصنعا معقدا، لكن لما تسلم المصنع إلى تلك الدولة تقول هذا المصنع، لكن إدارته ومراقبته هذا مرهون لكم.
نعم،
مرهون بكم. فإن كانت المراقبة سليمة المصنع ينتج ويستمر، وإلا يدمر بين عشية وضحاها. في الواقع هالأمانة الكبرى الخطيرة وهو الولد، الله سبحانه وتعالى لما يمن به على الأبوين معه تولد هذه المسؤولية الكبرى وهي مراقبته. وحديثنا عن اللعب وأدوات اللعب، نعم، هذه أدوات اللعب يوم بعد يوم القضية هذه تتخذ أبعاد جديدة. وتزيد من مسؤولية الوالدين في المراقبة. تعلم حضرتك أن الجيل القادم جيل الانترنت، هاي العولمة، والعولمة المستنقع مستنقع جدا قذر يعني.
نعم.
فيه جوانب إيجابية، لكن الجوانب السلبية أقدر أقول لك 70%. الآن هم يريدون توحيد العالم، أو مثل ما يقولون جعل الكرة واحدة متصلة، فهذا الانترنت الآن أصبح في الدول المترفة والشعوب الذي غير مقيدة بحضارة وأخلاق، خصوصا في مجال الأسرة، يترك هذا الانترنت فري باصطلاحهم، يعني آزاد حر للطفل. فتلاحظ أن بعض الأطفال ينشد إلى اللعبة بالإنترنت لا يجني على حقوق الآخرين ومشاعر الآخرين، فقط حتى على نفسه.
صحيح.
نحن نقرأ بالجرائد أخبار فظيعة ورهيبة عن حالة الأرق التي تنتاب الكثير من الأطفال في بواكر صباه.
نعم.
الأرق بعد تشويش على العيون، لأن يعني البعض من الأطفال ينشد إلى المانيتور، يعني هاي الشاشة،
شاشة العرض. نعم.
7 ساعات 8 ساعات أعصابه تدمر، فينشد إلى صور، ثم يدخل عالم الصور الخليعة والمراسلات نعوذ بالله السيئة.
نعم.
الدائرة،
يعني في الحقيقة تنقل أمراض الكبار إلى الصغار.
حسن. فيجني الطفل على نفسه وعلى غيره، لأن هذا طفل لا مسؤول.
نعم.
ولا مراقبة، هناك باب الغرفة مقفلة، يجني على الآخرين، يغني على الأطفال، يغني، يفتح سايت على فلان بنت، فلان مرأة، فلان كذا. وأنا أخب بحكم تجوالي في العالم ألاحظ بعض البيوت تتمنى الموت، بعض الأسر، لما ترى من انفلات ومن تحطم للجو الأسروي بسبب هذه الألاعيب وغيرها. ثم بالإضافة إلى ذلك، لا يعني أن الطفل كلما يريد من أدوات اللعب أن نوفرها بشكل نعم مفتوح دون مراقبة. خذ على ذلك مثال هذا التليفون اليدوي.
نعم.
التليفون اليدوي
يعني التليفون في الحقيقة المرافق، إن صحت
الموبايل، هذا التليفون اليدوي. نعم. النقال.
النقال. نعم.
هذا التليفون اليدوي هو تليفون، لكن هذا يجب أن يكون متناسب مع سن الطفل. شنو؟ نعم. تاجر،
مع مقدار حاجته،
مسؤول، حاجته إلى هذا شنو. فتجد طفل في سن المراهقة، بنت في سن المراهقة، في أوج فوران العواطف، في 9 من عمرها، في 10، تليفون يدوي يفتح لها 1000 باب من المشاكل والعلاقات.
نعم.
الغير سليمة، ويسطو الآخرون يتجنون على شرف هذه الطفلة بواسطة هذا الجهاز. هذا أمر يجب أن يشعر بمسؤوليته الآباء، الأمهات، أن لا يوفروا كل هذه الأدوات بشكل يعني انفلات.
نعم. هي في الحقيقة ليست هي من وسائل اللعب، يعني بعض هناك ينبغي التمييز بين بعض الأجهزة العلمية، الأجهزة التي لها فوائد محددة، وبين عدم تحويلها إلى وسائل إلى اللعب.
هذا المراقبة هنا تتحكم. يعني نعم. الإنترنت أنا أرغب أن ابني يتعلم، يرتبط بشبكة الإنترنت، لأنه الفترة القادمة هي جزء من حياته.
نعم.
لكن بنفس الوقت يجب أن أعرف بأن هذه ما وضعت لنوايا خير 100% فقط.
نعم.
وإلا ما معنى بالإنترنت أفلام خليعة.
نعم.
طبعا يراد منها السطو الاقتصادي،
إلى في الحقيقة الغزو الثقافي في الجانب الفكري أيضا، تدمير العقائد، تخريب الهوية الإسلامية،
تدمير الأسرة. الآن أنا ألاحظ خراب البيوت بدأ بشكل خطير من وراء هذه وأمثالها.
قد أشرق نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب، قد أشرق نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب، فتركت الغير وجئت إليك، تركت الغير وجئت إليك، أروح
سماحة السيد حسن الكشميري فيما يرتبط بموضوع اللعب، كما تعرفون أن من الأمور الشائعة والرائجة فيما يرتبط بالألعاب هنالك بعض الألعاب يمارسها الأولاد بصورة منفردة، وهنالك ألعاب أخرى يمارسونها بصورة جماعية. ما هي الضابطة فيما يرتبط بهذا الجانب، يعني ترجيح الألعاب الفردية على الألعاب الجماعية أم بالعكس؟
لا، الثاني أولى، وهو اللعب الجماعي.
نعم.
تعلمون جيدا بأن الانطواء والانزواء هذا مرض من الأمراض النفسية، والإنسان هو طبيعة يحب الاتصال بالآخرين،
اجتماعي بطبع،
ولذلك آدم رفض البقاء في الجنة لأنه كان وحده. نبي صحيح. الله آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. البعض يظن بأنه يختار طريقا صحيحا حينما يأمر ولده دائما أن يبتعد عن الناس، هذه ممارسة غير سليمة.
نعم.
وثبت بأن جدواها سيء جدا. يجب أن الطفل ينشأ مع المجتمع.
نعم.
ويكون هو متصل بالمجتمع، يفيد ويستفيد، ينفع وينتفع، حتى في مجال أجواء اللعب. في مجال أجواء اللعب، يعني أنا لما أمر ومعي ولدي يصحبني وماسك إيده، وهناك أطفال يلعبون بعيد والكرة جاءت صوبنا، لا بأس أن أترك المجال لابني يضرب الكرة صوبهم.
نعم.
يساهم بشيء. ليش؟ لأن الاتصال بالآخرين ينمي روح المرح.
نعم.
ويبني الرجولة عند الطفل، ويبقى الطفل يراقب مواهب الأطفال الأخرى لأنه يهوى ما لديهم من بعض القدرات وبعض النبوغات.
نعم.
أما كيف الطفل يلعب وحده، ما يعني هذا ربما ينتهي به إلى التوحش أو إلى النفرة من الإنسان الآخر.
نعم. سماحة السيد، هنالك من يحتاج بترجيح اللعب المنفرد بأن الأولاد إذا لعبوا عادة تظهر بينهم مشاكل نزاعات، فاجتنابا لهذه النزاعات يرجحون اللعب المنفرد.
ما أعتقد أن هذا تخوف فردي أو ناتج من تصورات لها ظروفها الخاصة، وإلا كليا في مجال اللعب نترك الطفل يختلط مع المجتمع.
نعم.
ليشعر بشعور المجتمع، ويكون دائما التصور عنده بأنه هو لا يكتمل بنفسه،
إنما
يكتمل باتصاله مع الآخرين.
نعم. ولكن مع مراعاة أنه أترابه، يعني في من سنه، يعني في أعمار متقاربة وليس أكبر منه كثيرا أو أقل منه أصغر منه كثيرا.
على كل، يجب أن تكون السنخية ضمن الموضوع.
نعم.
احنا نسمع مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله مر على أطفال يلعبون.
نعم.
أو ما مر عندنا على طفل يلعب.
نعم.
أطفال يلعبون، أو مثلا يسأل فلان صحابي أين فلان، قال يلعب مع أترابه. أترابه. نعم. هذا الذي أشرتم إليه.
نعم. أعمار
يعني
متقاربة،
حالة التجانس.
نعم. سماحة السيد، هنالك من يحتاج ويعتذر فيما يرتبط بالتأكيد على أن يلعب أولادهم بصورة منفردة بأن الولد يتعلم صفات سيئة من الآخرين، من الأولاد الآخرين.
بس إحنا إن شاء الله نحسن الظن بالآخرين.
نعم.
ونحاول أن نعلم الولد، أو هذا الأب يحاول أن يعلم ولده ليرفع هذا النقص عند الآخرين.
نعم. إذن اللعب الجماعي أيضا يحتاج إلى رقابة، مبدأ الرقابة الذي أشرتم إليه.
نعم.
يعني يبقى ساريا
يسري
هنا
في كل هذه الزوايا.
نعم.
إحنا أنا ما أدري، لكنه هذا سمعته من أحد إخواننا، أن بنته في الخابقة السكن الطلابي.
نعم.
إحنا في إيران هاي.
نعم.
التعابير
تؤثر. نعم. محيط. نعم.
فعند ابنه يسكن مع الأطفال، وتعرف هذه غرف كل غرفة فيها 5 من الأطفال، تستوعب.
نعم.
أطفال يدرسون في الثانوية.
إذن أولاد.
أولاد قلنا. نعم. نعم. غرضي أن هذا الطفل كان مثقف على أن يؤدي الصلاة بأوقاتها، وكانوا مجموعة من الأطفال معه غير مقيدين، تحولوا هؤلاء إلى مصلين في وقت الفريضة بسبب هذا. فأنا ليش أجي أنطلق من منطلق ضيق يعني؟ فلأنطلق من هذا المنطلق أقول طفلي حينما يلعب مع الآخرين هو يؤثر عليهم إن شاء الله، ليش هم يؤثرون عليه؟
إذن لابد تنمية هذه الروح، روح نفع الآخرين في الولد، أنه ينبههم إلى الأخطاء، يحاول أنه يستفاد من الأشياء الإيجابية وليس السلبية.
ولكن هذا الآن أنت نبهتني إلى شيء، وهو صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته.
نعم،
يجب أن يكون الأطفال اللي يلعبون نظيفين.
نعم، هذه نقطة مهمة.
حتى تسمع بالأخبار أو تشاهد أن مدرسة فورا تفرغ من الأطفال، لأن بين الأطفال واحد ربما شكوا بي مثلا الإيدز، قضية الإيدز. فخوفا من العدوى تسلل هذا المرض للآخرين، هذا الطفل يعزل عن المدرسة. كذلك العدوى الأخلاقية والمعنوية أشد خطرا.
صحيح.
فحينما نشاهد طفلا والعياذ بالله يمارس ممارسات شاذة ويدخل بين الأطفال الذين يلعبون، هذا وباء يجب الحذر منه. هذا لا يعالج بأن أعزل ابني، إنما أحاول أن أعزل العنصر الضار من المجموعات، مجموعات الأطفال التي يلعب معها ولدي.
إذن التأكيد على سلامة رفاقه في اللعب هي قضية مهمة، والتأكيد على أن ما لديهم أيضا من أخطاء لو الولد يحس بمسؤولية تجاهها ويسعى إلى إصلاحها
إن شاء الله.
شكرا جزيلا سماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضلتم به. هنالك قضية فيما يرتبط بمساحة الحرية التي تمنح للأولاد، وقضية مقدار ما ينبغي للوالدين التدخل في شؤون الأولاد، هذه المساحة وهذا المقدار إن شاء الله سيكون موضوع الحديث في الحلقة المقبلة. نقطة أخيرة، هنالك بعض الألعاب المنفردة، يعني لا، عندما رجحنا اللعب الجماعي لا يعني نفي اللعب المنفرد بصورة كاملة سماحة السيد.
نعم.
لا يعني
لم يلغى هذا،
لم يلغى بالكامل. هنالك بعض الألعاب المنفردة مفيدة، ولكن نؤكد أيضا على أهمية هذا الجانب، اللعب الجماعي. موضوع الحلقة المقبلة اتضح ولله الحمد. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا في هذه الحلقة وفي لاحقتها إن شاء الله.
إن شاء الله.
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد أشرق نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب، فدرست الخير وجئت إليك، تركت الخير وجئت إليك، أروم رضاك يا ربي. الله الله
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة.